عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم وحلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم فيها أحمد أحمد. البداية بالعناوين. عقوبات أمريكية تستهدف أفرادا وكيانات في سوريا وإيران وأوغندا. محادثات إيران النووية مع القوى العالمية تستأنف الخميس. ولي عهد السعودية يصل الإمارات ضمن جولة خليجية وسط تنافس اقتصادي. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكثر من 12 شخصاً وكياناً في سوريا وإيران وأوغندا، تتهمهم بالتورط في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وأعمال قمع. وفي إجراء بمناسبة أسبوع القمة الأمريكية من أجل الديمقراطية، قالت وزارة الخزانة في بيان إنها تستهدف القمع وتقويض الديمقراطية، وتصنف أفراداً وكيانات مرتبطين بأعمال قمع عنيف للمحتجين السلميين في إيران، وهجمات مميتة بأسلحة كيماوية على المحتجين في سوريا وأمور أخرى. وقال أندريا جاكي مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن وزارة الخزانة ستواصل التصدي للاستبداد وتعزيز المحاسبة على القمع العنيف للذين يسعون إلى ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية. للمزيد ينضم إلينا من باريس دكتور طارق وهبي، الباحث في العلاقات الدولية بجامعة باريس. سيدي، بعد التحية، هل هذه العقوبات من واشنطن بالفعل تدعم الديمقراطية أم لها أهداف أخرى؟
يعني عودتنا الولايات المتحدة الأمريكية على هذه العقوبات، هذه عقوبات أنا أسميها تأتي دائما مع أي رئيس لكي تثبت قوة الولايات المتحدة الأمريكية في التعدي بمرحلة ما على ما أسميه بعض السيادة من الدول. الموضوع ليس في موضوع في الديمقراطية، كما تعرف يا سيدي الولايات المتحدة الأمريكية قادرة أن تجمع معلومات عن أشخاص بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية يهددون الكيان الأمريكي أو يهددون المصالح الأمريكية على الامتداد، على امتداد هذه المصالح على الكرة الأرضية. لذلك مفهوم هذه العقوبات يبدأ من الدفاع أو مفهوم الدفاع عن الولايات المتحدة الأمريكية. أكثر من ذلك، أنا برأيي هناك لدى الكونغرس الأمريكي عادة دائمة أقوى من الرئيس الذي يحكم، أنهم دائما يريدوا أن يبرهنوا للناخبين الناخب الأمريكي أنهم أقوى من الرئيس الأمريكي بجذ هذه العقوبات على الأفراد التي ذكرتم حضرتك أو المؤسسة.
لماذا تختار الولايات المتحدة دولا توقع عليها عقوبات بينما تتغاضى عن معاقبة دول أخرى ربما تمارس أيضا انتهاكات؟
يعني مشكلة إيران وسوريا، أنك تعرف يا سيدي أن لسوريا هناك قانون قيصر داخل في هذا الموضوع، وإيران هناك المعضلة الكبرى والاتفاق النووي وكيفية تعاطي إيران بالمنطقة العربية بالتحديد وأذرع إيران في المنطقة. أوغندا أنا باعتقادي هناك ضرب لبعض المصالح الأمريكية التي هي إما استثمارات أما خاضعة لموضوع النفط مثلا أو الغاز، أو حتى استثمارات قد تكون لها علاقة بدعم أفراد داخل الحكم في أوغندا. لذلك أنا ما أراه دائما في هذا الموضوع بالتحديد كلمة العقوبات عند الأمريكيين هي أولا معنوية تامة، وهي تعطي نوع من دفع للمعارضين في هذه الدول، بما أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم نوعا من المعارضة في هذه الدول وتساعد هؤلاء، ولكن بالحقيقة ليست، يعني هي معنوية أكثر مما هي فعلية. يعني نرى مثلا هناك عقوبات حصلت على وزير الخارجية السابق اللبناني جبران باسيل ووضعت اسمه على لائحة عقوبات، ولكن حتى اللحظة لا يوجد فعليا ما نسميها على الأرض ترتيبات لها علاقة في هذه العقوبات.
كيف تؤثر هذه العقوبات خاصة على سوريا وإيران؟
بعض هذه العقوبات يعني تمنع ما نسميه يعني الخروج، يعني هناك حظر للتجول، حظر للخروج أو للسفر لبعض الأشخاص، لأنه يعني عندما تعمم تصبح هذه العقوبات تعميمية كعقوبات، يعني قد يدخل داخلها مثلا بعض مرات الانتربول. يعني رأينا ما يحصل في أماكن معينة عندما يضع اسم شخص على لائحة الانتربول وقد يعقب. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية في بعض الأماكن، وليس كل الأماكن، يعني الدول الأوروبية والدول الديمقراطية لا تذهب بعيدا بالعقوبات الأمريكية، لأنها تعرف جيدا أن هناك تعدي صارخ على السيادة الوطنية لهذه الدول. يعني بينما مثلا في سوريا العقوبات على بعض الشركات وبعض الأفراد تمنع هؤلاء من التجارة إلى الخارج أو السفر إلى الخارج وتحصرهم في الداخل السوري. كذلك في إيران وللأسف الشديد أنشئ ما يسمى نظام مضاد على هذه العقوبات، بمعنى أنه إذا كان اسم الشخص على هذه العقوبات سيبقى في بلاده، ولكن يقوم عميل له بهذه الأعمال. وهنا نعرف جيدا أن قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على ما نسميه رسم الشبكة، بمعنى الشخص الذي وضع تحت العقوبة والعملاء الذين يعملون معه والذين يسيرون أعماله في هذا الموضوع. لا ننسى دائما أن هناك تأثير كبير لمصالح الأشخاص الذين عليهم العقوبات، وتأثير مهم للولايات المتحدة الأمريكية على مصالحها في هذا الموضوع.
قال وزير الخارجية الفرنسي إنه يتوقع استئناف المحادثات النووية بين إيران والقوى العالمية يوم الخميس، وإنه غير متفائل بعد محادثات الأسبوع الماضي، ويخشى أن يكون فريق التفاوض الإيراني الجديد يسعى لكسب الوقت. وقال كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني إن إيران ستواصل المحادثات يوم الخميس، وننتظر خطوات عملية من جانب الغرب. وتوقفت المحادثات يوم الجمعة، حيث عبر مسؤولون أوروبيون عن استيائهم إزاء المطالب الواسعة للحكومة الإيرانية الجديدة. واعتبرت فرنسا أن المقترحات التي تقدمت بها إيران في محادثات فيينا الأسبوع الماضي بهدف إعادة أحياء اتفاق العام 2015 بشأن برنامجها النووي هي غير كافية ولا تشكل أساساً معقولاً لأي اتفاق. للمزيد معنا دكتور حكم أمهز، خبير الشؤون الإيرانية والإقليمية. دكتور، بعد التحية، هل هي جولة جديدة أم استكمال الجولة السابقة التي خيم عليها التشاؤم؟
لا، هي استكمال ليس للجولة السابقة، إنما للجولات السابقة ككل. لكن بطبيعة الحال كانت الجولة السابقة الرقم 7 يعني كانت تحمل بعض التناقضات فيما بين الأطراف، لا سيما فيما يتعلق بموضوع ما تم الاتفاق عليه في الجولات 6 الماضية. يعني كانت أمريكا والدول الغربية يعتبرون أن ما تم التوافق عليه في الجولات 6 الماضية هو اتفاق، بينما الحكومة الجديدة في الجمهورية الإسلامية والوفد الجديد كان يعتبر لا، أن هذه مسودة وفيها الكثير من الثغرات يمكن معالجتها. ولكن بطبيعة الحال ليس المشكلة هنا، المشكلة في مكان آخر. المشكلة في أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن لم ترضى ولم تقبل برفع العقوبات بشكل كامل على إيران، ولم تقدم الضمانات، وتريد أن تجعل من الاتفاق النووي ينفذ على مراحل، وبالتالي هذه الأمور مرفوضة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أضف إلى ذلك أنه يعني كتعبير عن عدم حسن النية، بالأمس كان هناك يعني جملة من العقوبات التي فرضت على أفراد وكيانات مرتبطة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهذا الموقف كان يعني اعتبرته إيران وفقا لما أعلنه المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة، أن هذا الموقف يعني لا يعبر عن حسن النوايا فيما يتعلق بإطار المفاوضات. لو كانت هناك نوايا جدية من قبل الأمريكيين يعني لما كانوا فرضوا هذه العقوبات في هذا التوقيت، يعني عشية المفاوضات.
ولماذا يخيم على هذه المفاوضات التشاؤم من كل الأطراف تقريبا، وآخرهم فرنسا التي تقول إن إيران تكسب الوقت؟
لا، شوف، دعنا نتحدث بمنطق في هذا الأمر. يعني أولا دعنا نقول أن كل احتمالات مفتوحة وإن كانت نسبة التشاؤم أعلى، ولكن نحن إذا ما تحدثنا عن خيارات، ما هي الخيارات المطروحة تحديدا أمام الأمريكيين والغربيين؟ لأنه الموقف الإيراني واضح فيما يتعلق بالاتفاق النووي، الموقف الإيراني واضح وصريح جدا أنه إن عدتم عدنا، بمعنى أنه إن عدتم إلى الاتفاق النووي نحن نعود إليه، نعود عن تقليص التزاماتنا التي نفذناها وفقا لبنود واردة في الاتفاق النووي. يعني إيران لم تخرج عن قانونية الاتفاق النووي، هي لا زالت في الاتفاق النووي، ولكن بناء للبندين 36 و38 من الاتفاق يعطي الحق للدولة التي تجد نفسها أنها متضررة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وهذا ما فعلته إيران. هي إيران أيضا لا تريد تنازلات من قبل الأطراف الأخرى، هي تريد منهم فقط العودة إلى الاتفاق لا أكثر ولا أقل.
وهل بالفعل وضعت إيران شروطا كبيرة بالنسبة لرفع العقوبات المفروضة عليها؟
لا، إيران لم تضع شروط كبيرة، لا مهيئة. الموقف الإيراني واضح، أنا قلت الموقف الإيراني واضح، لكن هناك دعني أقول نقطة، أن إيران فيما يتعلق بموضوع الضمانات هي قدمت أولا وثيقتين، وثيقة للمفاوضين، الوثيقة الأولى تتعلق بموضوع رفع العقوبات بشكل كلي، والوثيقة الثانية تتعلق بنظرتها إلى المستجدات في برنامجها النووي، والوثيقة الثالثة التي موجودة هي وجاهزة ويمكن أن تقدم في المفاوضات غدا هي الوثيقة المتعلقة بالضمانات. هناك نقطة في موضوع الضمانات يعني كبيرة جدا، هذه النقطة هي أن إيران يعني فقدت الثقة بالأمريكيين وبالغربيين، وبالتالي عامل فقدان الثقة دفعها إلى أن تكون الضمانات التي يعني تريدها، يعني حتى لا يحصل مثل ما حصل في الاتفاق السابق أنه يعني الأمريكيين أو الأوروبيين ينسحبون من الاتفاق النووي ولا يلتزمون به، وبالتالي كانت هي تريد أن تكون الضمانات بيدها. فالضمانات التي تطالب بها حاليا هي أنه هناك موضوع نسب التخصيب وكميات الكميات المخصبة وأجهزة الطلب المركزي، هذه الكميات المخصبة لا تباع للخارج، وأجهزة الطرد المركزي لا تفكك كما يطالب الأمريكي والغربي، تبقى في إيران وتبقى كميات تخصيب في إيران، ولكن أجهزة الطرد المركزي لا تستخدم إلا الأجهزة التي نص عليها الاتفاق النووي، والكميات المخصبة أيضا لا تباع للخارج، ولكن في نفس الوقت تبقى في إيران وتستخدم منها إيران محاجاتها للبرنامج النووي السلمي. وبالتالي هذا الأمر نقطة جديدة دخلت على الاتفاق النووي، وبتبقى تحاول العودة إلى نسبة التخصيب 3.67% ليس لدى إيران مشكلة في هذا الأمر، وبالتالي هذه النقطة إضافية لأن إيران تريد أن تكون الضمانات بيدها ولا تثق بأحد، يعني تحديدا الأمريكيين والغربيين لا تثق بهم كي يعطوا ضمانات، لأنهم أعطوا ضمانات في الاتفاق السابق ولم يؤدي ذلك إلى نتيجة. أضف إلى ذلك أنا قلت أن هناك عراقيل كبرى موجودة من قبل الأمريكيين، يعني الأمريكيون حتى الآن يقولون أنه ليس هناك من إمكانية لرفع العقوبات بشكل كامل، لأن هناك شيء مرتبط منها مرتبط بالكونغرس وموضوع مرحلة الاتفاق والخطوات عليه وإلى آخره، نقاط كثيرة جدا يعني. وبطبيعة الحال عندما تصل الأمور إلى التفاصيل الشيطان يكمن في التفاصيل.
وصل الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية إلى الإمارات حليفة بلاده، وذلك ضمن جولة خليجية. كان الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي في استقبال ولي العهد السعودي لدى وصوله إلى العاصمة الإماراتية في زيارة تستمر يومين. وتأتي جولة الأمير محمد بن سلمان قبل قمة خليجية ستعقد هذا الشهر، وكذلك وسط المحادثات بين طهران والدول الكبرى الهادفة إلى أحياء الاتفاق النووي لعام 2015، والذي انتقدته دول الخليج العربية لأنه لم يشمل البرنامج الصاروخي الإيراني وسياسة طهران الإقليمية. وتأتي الزيارة وسط منافسة اقتصادية بين الحليفين وبعض الخلافات الطفيفة في التعامل بملفات مثل اليمن وإيران وإسرائيل. للمزيد ينضم إلينا من الرياض الكاتب والمحلل السياسي السعودي الأستاذ سليمان العقيلي. سيدي بعد التحية، بداية، هل تأتي هذه الزيارة لحل الخلافات بين الحليفين؟
في الواقع أن هذه الجولة التي تشمل 5 دول من دول المجلس المنضوية مع السعودية في مجلس التعاون الخليجي تأتي قبل أيام قليلة من انعقاد القمة، وفي ظل تحولات دولية وتطورات إقليمية، والمملكة العربية السعودية التي تجمعها مع دولة الإمارات العربية المتحدة تحالف في اليمن هي حريصة على أن يستمر هذا التحالف قويا وأن يتواصل التكامل بين البلدين وبين جميع دول مجلس التعاون الخليجي. وأعتقد أن هذه الجولة وخاصة في المحطة الإماراتية هي من أجل إنشاء وبلورات استراتيجية موحدة لمواجهة التحولات الدولية والمازلة في التحولات الأمريكية بالدرجة الأولى بعد الانسحاب من أفغانستان والنزعة الأمريكية للتحلل من المسؤولية مسؤولية الأمن الإقليمي في منطقة الخليج. والرياض تحاول التركيز على القوة الذاتية والتكامل الإقليمي بين دول المجلس، وكما تحاول التخفيف من غلوة المنافسات البينية الطارئة بين بعض دول المجلس.
وما هي أهم الخلافات الحالية بين السعودية والإمارات؟ هل هي في اليمن أم المنافسة الاقتصادية؟
أنا لا أعتقد أن هناك خلافات استراتيجية أو خلافات في الاستراتيجيات، ولكن قد يكون هناك تباين في التكتيك. فأنا على ثقة من أن الرياض وأبو ظبي وجميع عواصم دول المجلس تستشعر الخطر الإيراني والأخطار والتحديات الماثلة أمام الأمن الإقليمي، وهي ليست أقل من والإمارات ليست أقل من السعودية إدراكا للمخاطر، ولكن هناك فسحة في السياسات الوطنية للسيادة الوطنية وللرؤى الذاتية بما لا يتعارض مع الاستراتيجيات العامة الهادفة إلى حماية الأمن الإقليمي وصيانة الأمن القومي لهذه الدول.
بالنسبة للتعامل مع إيران، يبدو واضحا اقتراب أكبر من الإمارات في الفترة الأخيرة من طهران، فكيف تنظر السعودية لهذا الأمر؟
إن المملكة العربية السعودية تأمل بأن تتحد جميع دول المجلس في الرؤية وفي السياسة وفي الاستراتيجية، وأن لا تفسح أي دولة المجال للاختراقات الإيرانية الهادفة لإحداث الفرقة بين دول المجلس. ونعرف أن طهران لديها سياسة في الانفراد بدول المجلس كل واحدة على حدة، ولديها أيضا هدف استراتيجي في إضعاف مجلس التعاون الخليجي وكذلك النيل من تماسك الأمن الإقليمي دول الخليج، لأنها تريد سيادة مطلقة لحرسها الثوري على هذا الإقليم، ولها طموحات استعمارية في المنطقة. ولذا فالمملكة أعتقد أن ليس لديها قلق كبير، ولكن لديها استشعار بالمسؤولية القومية والإقليمية لدول المجلس، وربما تكون أكثر من غيرها. ولكن على كل حال كل دولة لها ربما وجهة نظر في الإطار التكتيكي للسياسات الإقليمية.
والآن جولة حول العالم. بحث رئيس روسيا فلاديمير بوتين مع نظيره الأمريكي جو بايدن عبر تقنية فيديو كونفرنس مجموعة من القضايا الثنائية، بالإضافة إلى الأزمة الأوكرانية والاتفاق النووي الإيراني. كما ناقش الرئيسان الحوار الأمريكي الروسي بشأن الاستقرار الاستراتيجي وحوارا منفصلا حول الهجمات السيبرانية. رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار كان من شأنه أن يمنع البيع المقترح لصواريخ متقدمة جوجو متوسطة المدى وقذيفات صواريخ وأسلحة أخرى للسعودية. كان عضو المجلس الجمهوريان راند بول ومايك لي وكذلك بيرني ساندرز المقرب من الديمقراطيين قد طرحوا مشروع القرار لعرقلة صفقة الأسلحة المقترحة البالغ حجمها 650 مليون دولار إلى السعودية. حثت السفارة الصينية في استراليا كامبيرا على اتخاذ خطوات ملموسة لتهيئة الظروف الملائمة لتحسين العلاقات بين البلدين بعد انضمام استراليا للولايات المتحدة في مقاطعة دبلوماسية للألعاب الأولمبية الشتوية في بكين. أضافت السفارة في بيان أن قرار استراليا عدم إرسال مسؤولين إلى أولمبياد بكين الشتوية يتعارض وتصريحاتها عما يسمى بأمال تحسين العلاقات بين الصين وأستراليا. أيدت محكمة استئناف ماليزية حكم الإدانة الصادر بحق رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق في قضية مرتبطة بفضيحة فساد في صندوق التنمية الحكومي الماليزي 1MDB. كانت محكمة ماليزية قد حكمت على نجيب العام الماضي بالسجن 12 عاما وغرامة قدرها 50 مليون دولار بعد إدانته بخيانة الأمانة وإساءة استخدام السلطة وغسل أموال لتلقيه بشكل غير قانوني حوالي 10 ملايين دولار من وحدة SRC International التي كانت تابعة للصندوق. والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. عقوبات أمريكية تستهدف أفرادا وكيانات في سوريا وإيران وأوغندا. محادثات إيران النووية مع القوى العالمية تستأنف الخميس. ولي عهد السعودية يصل الإمارات ضمن جولة خليجية وسط تنافس اقتصادي. والآن أخبار الاقتصاد. قالت سلطة دبي للخدمات المالية إنها فرضت غرامة قدرها 210 ألاف دولار على مجموعة إكويتاتيفا التي تدير صندوق الإمارات ريت للاستثمار العقاري المتوافق مع الشريعة الإسلامية بسبب بيانات مضللة أصدرتها عن أحد أصولها. وتابعت سلطة دبي أن إكويتاتيفا أصدرت بيانات مضللة في مناسبتين عامي 2018 وفيما بعده فيما يتعلق بمدرسة في مجمع دبي للاستثمار، هي واحدة من 11 أصلاً يملكها صندوق الاستثمار العقاري الإمارات ريت. وقالت السلطة في بيان أنها رصدت كذلك ما يبعث على القلق فيما يتعلق بممارسات التقييم لدى إكويتاتيفا، وتابعت أنها وافقت على دفع الغرامة. وقالت في بيان أن هذه التسوية تضع نهاية لكل التحقيقات المتعلقة بها. تراجعت أسعار النفط بعد يومين من المكاسب، إذ ينتظر المستثمرون تقييم التأثير الكامل لمتحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود، بالإضافة إلى فعالية اللقاحات الحالية. ونزلت العقود الأجيرة لخام برنت 19 سنتا بما يعادل 3.1% لتسجل 75.25 دولارا للبرميل بعدما ارتفعت 3.2% عند التسوية. وانخفضت العقود الأجيرة لخام وارب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو 3.1% إلى 71.82 دولارا للبرميل بعد ارتفاعها 3.7% خلال الجلسة السابقة. وانتعشت أسعار النفط في وقت سابق هذا الأسبوع من تراجعها الأسبوع الماضي مع تزايد التفاؤل بأن المتحور أوميكرون لن يسبب أضرارا اقتصادية كبيرة. تركزت المشاريع الاستثمارية الأجنبية الجديدة في الدول العربية خلال العام الماضي في كل من السعودية والإمارات اللتين استحوذتا على 58% من هذه المشاريع. وبحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والبيانات الرسمية من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، بلغت قيمة المشاريع الجديدة الأجنبية في الدول العربية نحو 33.9 مليار دولار، ونصيب السعودية والإمارات منها 19.5 مليار دولار. كما بلغت قيمة المشاريع الجديدة في السعودية خلال العام الماضي نحو 10.4 مليار دولار، وشكلت بذلك قيمة المشاريع الاستثمارية الجديدة الأجنبية في السعودية نحو 31% من إجمالي قيمة المشاريع الجديدة الأجنبية في الدول العربية بنهاية 2020. وفي الإمارات شكلت قيمة المشاريع الجديدة الأجنبية نحو 27% من إجمالي قيمة المشاريع الأجنبية الجديدة في الدول العربية بقيمة 9.14 مليار دولار لتأتي في المرتبة الثانية. أنهت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية التعاملات على ارتفاع كبير مع تراجع المخاوف من سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا، بينما أقبل المستثمرون على أسهم التكنولوجيا فيما دعم المؤشر ناسداك. وصعد المؤشر ستاندرد أمبوز 500 بواقع 95.17 نقطة أو 2.07% لنهي التعاملات عند حوالي 4686.84 من النقطة، بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 455.72 من النقطة و 2.9% ليسجل 15680.87 نقطة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 492.21 من النقطة أو 1.42% ليسجل 3571.24 من النقطة. والآن أخبار الرياضة. تصدرت مصر منافسات المجموعة الرابعة في كأس العرب لكرة القدم بعد تعادلها بهدف لكل مع الجزائر التي احتلت المركز الثاني في المجموعة، وتساوى المنتخبان في رصيد النقاط بسبع لكل منهما، إلى أن مصر تفوقت في اللعب النظيف حيث حصل لاعب الجزائر على رصيد أكبر من الإنذارات. كما تأهل منتخب الأردن على المجموعة الثالثة رفقة المنتخب المغربي إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب فيفا قطر 2021 بعد فوز عريض مقابل نظيره الفلسطيني بخمسة أهداف لهدف، بينما فاز المنتخب المغربي على نظيره السعودي بهدف مقابل لا شيء ليتصدر المجموعة الثالثة ويواجه منتخب الجزائر في الدور ربع النهائي. أما منتخب الأردن فيواجه منتخب مصر في الدور ذاته. أنهى باريس سان جيرمان المتأهل بالفعل إلى دور 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم دور المجموعات بشكل رائع، بعدما أحرز كل من كيليان مبابي وليونيل ميسي هدفين في الفوز 4-1 على كلوب بروج في باريس، وضمن باريس سان جيرمان احتلال المركز الثاني في المجموعة الأولى قبل المباراة، بينما ضمن مانشستر سيتي الذي خسر بهدف مقابل هدفين على ملعب رزان بالشبوت لايبزيغ في الصدارة. انتزع أتلتيكو مدريد مكانا في دور 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث وقف الحظ بجانبه ليفوز 3-1 على مضيف بورتو في مواجهة متوترة أنهاها الفريقان بعشرة لاعبين. وبدأ أتلتيكو المباراة في المركز الأخير بالمجموعة الثانية لكنه أنهى في المركز الثاني بسبع نقاط، وجاء بورتو في المركز الثالث برصيد 5 نقاط وسينتقل الآن إلى الدوري الأوروبي. كما أنهى ليفربول المجموعة في الصدارة برصيد كامل 18 نقطة بعد فوزه بهدفين لهدف على مضيف ميلان الذي احتل المركز الأخير ب4 نقاط فقط. تصدر نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا القائمة الرسمية للمشاركين في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس 2022، بينما تغيب سيرينا ويليامز الحاصلة على 23 لقبا بالبطولة الأربع الكبرى. ورفض ديوكوفيتش الكشف عن موقفه من التطعيم ضد كوفيد-19 رغم إجبار الجميع في ملبورن بارك على ذلك في البطولة المقامة من 17 وحتى 30 من يناير كانون الثاني المقبل. وذكرت وسائل إعلام محلية أن كل الأشخاص في قائمة المشاركين بالبطولة يجب أن يحصلوا على التطعيم أو على إعفاء طبي، ومن أجل اللعب في سيدني بدون تطعيم سيتعين على حكومة ولاية فيكتوريا طلب إعفاء لديوكوفيتش يدخل الحجر الصحي لمدة 14 يوما عند وصوله. والآن مع سبوتنيك بريك. عرض العراق في العاصمة بغداد قطعا أثرية قديمة استردها بعد نهبها وتهريبها إلى الخارج خلال الغزو الأمريكي عام 2003، من بين التحف التي أعادتها الولايات المتحدة لوح طيني عمره 3500 عام محفور عليه جزء من ملحمة حلم جلجامش، القصة السومرية القديمة التي يعتقد أنها أحد النصوص الأدبية الأولى والمهمة في العالم. واللوح المعروض في مبنى وزارة الخارجية العراقية تسلمته السفارة العراقية في واشنطن من متحف الكتاب المقدس بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مؤتمر صحفي إن العراق استعاد ما يقرب من 17,916 قطعة أثرية من دول عديدة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا واليابان وهولندا، وتحاول السلطات العراقية تعقب استعادة وترميم آلاف القطع الأثرية التي ما زالت مفقودة. كشفت وزارة المالية المصرية عن قرب الإعلان عن حزمة تحفيزية لمساندة استراتيجية التحول إلى الاقتصاد الأخضر خلال شهر مارس أذار المقبل. وأوضح مسؤول بالوزارة أن هذه الاستراتيجية المتكاملة في مرحلة الدراسة حاليا، مبرزا أن عملية التطبيق ستبدأ اعتبارا من العام المالي المقبل الذي يبدأ مطلع يوليو تموز 2022. وتابع أن الحكومة بصدد إعداد خطة عملية طموحة لاستخدام الهيدروجين باعتباره مصدر وقود منخفض الهيدرو كربون، تشمل التركيز على إنتاج الهيدروجين الأزرق على المدى القصير والمتوسط، وبالتالي إنتاج الهيدروجين الأخضر في النهاية. يتوقع أن يتم عرض 30 فيلما في الدورة 12 من مهرجان سان لوي الدولي لأفلام الوثائقية شمال السنغال، والتي ستقام في الفترة من 14 وحتى 18 من ديسمبر. وبحسب بيان للمنظمين فإن الأفلام المشاركة بالمهرجان تنتمي ل 17 دولة بين السنغال وجنوب أفريقيا وبوركينا فاسو وليسوتو وسويسرا وتونس، فيما سيعرض 14 فيلما في المسابقة الرسمية. ويتوقع أن تقام العروض في الهواء الطلق في أحياء المدينة، حيث تم تحديد 15 موقعا للعرض. وستترأس المخرجة والمنتجة السنغالية أنجيل ديابانغ لجنة تحكيم هذه الدورة. طور فريق من الباحثين الصينيين مؤخرا غشاء محاكيا للوظائف البيولوجية يتمتع بمسامة صغيرة للغاية لاستخراج اليورانيوم من مياه البحر بشكل أكثر فعالية. ويوجد أكثر من 4 مليارات طن من اليورانيوم في مياه البحر، ما يعادل حوالي 1000 ضعف لما هو موجود فعليا لرواسب اليورانيوم على اليابسة. وذكرت صحيفة China Science Daily أن فريق البحث من المعهد التقني للفيزياء والكيمياء التابع للأكاديمية الصينية للعلوم طور نوعا من الغشاء المسمي الهرمي محاكيا للوظائف البيولوجية للهيكل الموجود مشابها له في الأحياء. وتعتبر الهياكل الكسورية مثل الأنابيب المتفرعة في اللوعية الحيوانية والنباتية وسعة الانتشار طبيعيا، ويمكن لمثل هذه الهياكل تحقيق نقل ملائم للكتلة والسوائل بأقل استهلاك للطاقة. انطلقت فعالية الدورة الافتتاحية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي بشعار أمواج التغيير، وسط تظاهرة فنية وجماهيرية كبيرة شهدتها مدينة جدة في محاولة لمواكبة رؤية المملكة 2030 التي تسعى ضمن أهدافها في سبيل إحداث حالة حراك ثقافي وفني يضاعف من القوة الناعمة للسعودية وتأثيراتها في المنطقة. وفي الختام إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. عقوبات أمريكية تستهدف أفرادا وكيانات في سوريا وإيران وأوغندا. محادثات إيران النووية مع القوى العالمية تستأنف الخميس. ولي عهد السعودية يصل الإمارات ضمن جولة خليجية وسط تنافس اقتصادي. انتهت الحلقة، شكرا وإلى اللقاء. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.